الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أمران نضيفهما على الدرس السابق لا يخلوان من فائدة. الأمر الأول هو تقييم الروايات التي ينفرد المحقق بنقلها في المعتبر ولا وجود لها في كلمات الأصحاب في جوامع الأخبار. الكتب الأربعة المعتمدة غير موجودة، مثل التعليل اللي نقلنا أمس، الأول للإزالة والثانية للإنقاء. سمعنا توهين صاحب الحدائق وصاحب المدارك بأن هذا الذيل غير موجود في كتب الأخبار المعتمدة، انفرد به المحقق في المعتبر وتبعه من تبعه، شهيد في الذكرى والآخرون، وقالوا إذن هذا من سهو النساخ وإلى آخره، غير موجود في الكتب. هل هذا هو تقييم ما ينفرد به أو ما يذكره ما يورده المحقق في المعتبر؟ ولا مو فقط في المعتبر، لا سنقول عموما المحقق بشكل عام، ولم يذكره الكتب الأربعة؟ لا، وجدنا أنه في بعض الموارد الأخرى نفس صاحب الحدائق وغيره ينظرون بعين يقول توثيق، سلا أريد أقول توثيق هاف ينصرف إلى المصطلح، لكن هم أنهم لا يهملون ما يرويه المحقق وإن لم يكن له وجود في الكتب الأربعة. هذا التقييم عام طبعا لا يختص بمسألتنا حتى نكون على بينة من هذا الشيء، وهو ضمن الرد الأول ألف على صاحب الحدائق في الدرس السابق اللي استظهر على أن هذا هو من سهول أو أنه من كلام نفس المحقق المعتبر، هذا مو رواية. فلذلك قلنا فائدة إن الأصحاب ضمن الرد ألف أمس على صاحب الحدائق، إن الأصحاب لا يهملون ما يورده المحقق قدس سره من روايات إذا كان عليها شاهد، ويعتقدون بأنه يروي عن أصول معتمدة وصلت إليه، ولا يتوقفون من أجل عدم وجود الرواية في الأصول المعتبرة. ليس لمجرد أن هذا الذيل لم يذكر في الكتب الأربعة أيضا هذا الزائد، لو المحقق متوهم، لو النساخ متوهمين، لو هذا مو من الرواية، هذا من كلام المحقق، لا، خصوصا إذا يوجد شاهد على هذا الذيل. ذكرت مثال على ذلك، ابن إدريس لا يفصله زمان كثير عن محقق، كلاهما حليان من الحلة وبينهما عشرات السنين مؤزيد، وابن إدريس تعلمون في مستطرفات السرائر وصلت إليه أصول من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، ونقل في نهاية كتاب السرائر في المستطرفات من تلك الأصول وليس لها وجود في الكتب الأربعة. فهذا المحقق أيضا من الحلة وليس بعيد الزمن عن ابن إدريس، فليس بعيد إذن أن تكون قد وصلت أصول من أصحاب الأئمة معتمدة إلى المحقق لم يوردها أصحاب الكتب الأربعة، يعني ما الضير في ذلك؟ لذلك قلنا كما أن ابن إدريس نقل في مستطرفات السرائر عن جملة من أصول أصحاب الأئمة عليهم السلام روايات غير مذكورة في الكتب الأربعة، وهما في الحلة، اثنينهم من الحلة ابن إدريس والمحقق، وبينهما مدة يسيرة، فلماذا إذا لا نقبل أن يكون المحقق أيضا وصلت له مثل هذه الكتب؟ قال صاحب الجواهر، حتى ننقل لكم بعض كلمات الأعلام في المجال حتى نفهم تقييم هذا التوهين الذي سمعناه أمس من صاحب الحدائق، يحتاج أن نتوقف عنده. قال صاحب الجواهر في مسألة أخرى، ليس في هذه المسألة، في مسألة أخرى أيضا يوجد إضافة ذكرها المحقق لا توجد في أصل الرواية في الكتب الأربعة. ماذا علق صاحب؟ قال ولعلهم، وتبعه على ذلك العلامة، قال ولعلهم أي المحقق والعلامة عثروا عليه فيما عندهم من الوصول وخصوصا بالنسبة للمحقق، إذ هو غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسماؤها، فلا يتعاملون بهذا الإهمال وهذا التوهين لما يقوله ويرويه المحقق وإن لم يوجد له أصل في الكتب الأربعة. وفي نفس الموضع نسمع صاحب الحدائق نفسه ماذا يقول اللي أمس وصفها بالتوهين في نفس المسألة. مو مسألتنا، لا، تلك المسألة لا أريد أن ندخل ما هي المسألة والتفاصيل، هذا ما يهمنا، المهم المصدر موجود. ورد صاحب الحدائق قدس سره على صاحب المدارك الذي نسب الزيادة الموجودة في المعتبر فيما يتعلق بتلك المسألة اللي نقلنا الآن عن صاحب الجواهر. صاحب المدارك نسبها إلى توهم النساخ، وصاحب المدارك نسبها إلى توهم النساخ، فرد عليه صاحب الحدائق قال: وأما ما ادعاه صاحب المدارك من توهم السهو في الناقل، قال هاي الإضافة اللي في المعتبر هاي من توهم النساخ اللي ما موجودة بالكتب الأربعة، قال: فقد أجاب عنه شيخنا البهائي في الحبل المتين بأن عدم اطلاعنا على هذه الزيادة في الأصول المتداولة في هذا الزمان غير قادحين، وأن كلام المحقق في المعتبر يعطي أنه نقل بعض الأحاديث المذكورة من كتب ليست في أيدي أهل زماننا إلا أسماؤها. لا تهملوها لمجرد أن الكتب الأربعة ما ذكرتها وأنهم من جابها المحقق في المعتبر، لا، قال محقق قريب العهد، ويمكن مثل ما ابن إدريس وصلت لأصول معتمدة من أصحاب الأئمة لا نعرف عنها شيئا إلا أسماءها. كذلك هذا البهاء شيخ البهاء في الحبل المتين، ونقله صاحب الحدائق في الرد على المدارك الذي قال عن هذه الزيادة في تلك المسألة، مو مسألتنا، في تلك الزيادة قال من توهم النساخ. لا، يقول مواكبة تتعاملون مع ما يريده المحقق. قال: إلا أسماؤها ككتب الحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي، يعني مهما نقل الكافي مهما نقل التهذيب والاستبصار هم ما نقلوا كل ما في أصول الأئمة وهي 400 أصل، مو معلوم أنهم نقلوا، يعني هم قطعوا وصنفوا ووزعوا على الأبواب، هذا كتاب حريز وهذا كتاب ابن محبوب وهذا كتاب البزنطي وهذا يخو ما مبوب، بعضها أصلا هي كتاب في كذا، ثم بوبها بحسب الأبواب، فبهالتقطيع وبهالتصنيف وبهالتجميع هم معلوم نقلوا كل ما فيه وصل، فشنو المانع أن المحقق أو ابن إدريس قبله نقلوا من هذه الأصول؟ قال: ككتب الحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي ناصر والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان وغيره، ولعله المحقق، هذا ما زال صاحب الحدائق يتكلم، يقول: ولعله المحقق نقل هذه الزيادة من بعض هذه الكتب. يا صاحب المدارك لا تنسب إلى التوهين. ثم علق صاحب الحدائق قال: وهو جيد، هذا الكلام عن المحقق جيد. خطوة أكثر تقدم المحدث النوري في مستدرك الوسائل أيضا في مناسبة زيادة ما، علق قال: والظاهر أن المحقق أخذ الخبر من كتاب الحسين بن سعيد أو حماد أو حريز، ومن وقف على ما في التهذيب، لاحظ ودقق، يقدم كتب المحقق على الكتب الأربعة. محدث النوري يقول: ومن وقف على ما في التهذيب من الخلل والتحريف في متون أكثر الأخبار أو أسانيدها علم أن ما في المعتبر أصح وأولى بالأخذ والاعتماد لإتقان صاحبه وضبطه، والله العالم. ونحن نقول معه أيضا والله العالم، أكيد. هذا تقييم المحدث النوري. طبعا المحدث النوري لماذا يقول هذا الكلام عن التهذيبين؟ لأن عنده واصلة أيضا بعد تلك الأصول 400، فطابق ما في التهذيب والاستبصار مع أصل حريز، مع أصل محمد بن مسلم مثلا، مع أصل حماد حسين بن سعيد، وجد فيه المهم هذه فقط فكرة حتى لا يعني نذهب بعيدا بقضية توهين الروايات لأجل شيء ما. قلت وإذا انتبهت قلت إذا وجد شاهد عليها صح، لا تقول بأنه شنو هاي احنا الكتب الموجودة أسانيدها نتعامل مع أسانيدها وندقق وهذا ضعيف وهذا صحيح. السادة تجي تريد رواية بالمحقق اللي هو توفى 676 تتأخذ منه روايات هكذا بلا نقاش؟ لا طبعا إذا وجد شاهد عليها. الذي أريد أقول أنه لا تهمل الرواية لمجرد أنها ليست موجودة في الكتب الأربعة، هذا لا أقوله، لا أقول أنها موثوقة وصحيحة ومعتبر، هذا يمجهدكم يم القرائن التي تجمعها عليها. إذن هذا الأمر الأول الذي أحببنا إضافته. والأمر الثاني ونحن نستفيد أكيد من ملاحظتكم ومن أسئلتكم ومن أي مساعدة إن شاء الله تقدموها فيها إثراء بالبحث كذلك، لأن احنا قلنا في الدرس السابق أنه لو شككنا أنه هل يجب مرة أو المرتان فما هو مقتضى الأصول، نحن قلنا البراء، لكن يوجد من الأخوة من يقرب الاشتغال باعتبار أنه عندي اشتغال ذمة يقيني فيحتاج فراغا يقينيا، أنا عندي شيء تنجس بالبول وإذا غسلته مرة واحدة أشك بأن الطهارة قد حصلت، اشتغال ذمة يقيني موجود، فبراءة يحتاج إلى براءة يقينية ولا تتحقق إلا بالمرتين، هذا إذن قاعدة الاشتغال. أو يمكن أن تقول بأنه أنا بعد أن غسلت الموضع الذي أصابه البول مرة واحدة أشك هل تحققت الطهارة أو لا فأستصحب النجاسة ولازمه أن علي مرة أخرى، هذا الذي يمكن أن يقال. لكن الصحيح والأقرب هو فعلا التمسك بأصالة البراءة، لأن المتيقن عندي هو وجوب الغسل، أما المرتان فهما قيد زائد مشكوك فيه أستطيع أن أنفيه بأصالة البراءة. أنا الاشتغال اليقيني عندي هو بأصل وجوب الغسل وقد غسلته، هذا قيد زائد فوق أصل الوجوب وهو مشكوك بحسب الفرض، فإذا أجري فيه أصالة البراءة. وبصياغة أخرى أنه هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ونحن نقول بجريان البراءة، لأن نأخذ المتيقن ونجري البراءة في الزائد، فهذا المورد من جريان الأقل والأكثر الاستقلاليين كما هو واضح، ومبنانا في ذلك هو جريان البراءة فيها، فإذا البراءة تجري، هذا هو الصحيح الذي ذكرناه في الدرس السابق. لذلك قلنا في نهاية الدرس السابق بعد أن قوينا ما عليه المشهور لابد أن نضيف زنخه، لا هذا تم القول ولا هذا تم، لا كفاية المرة ولا وجوب المرتين، شككنا ما هو الأصل الذي نرجع إليه، ولو حصل الشك والتردد في كفاية المرة فقد يقال بأن المسألة مورد لجريان قاعدة الاشتغال واستصحاب النجاسة فيستدعي فراغا يقينيا بالاثنتين، لكن يمكن أن يقال بنفي الزائد عن المرة بأصالة البراءة، لأن المتيقن اللي تردون فراغا يقينيا من الاشتغال به ما هو وجوب الغسل وقد أتى به، وقيد التعدد المرتين زيادة المشكوكة بحسب الفرض، أشك هل يجب علي مرة أو مرتان، هذا شك في القيد الزائد، فينفى وجوبها بالأصل، وجوبه يعني القيد مول. وبتعبير آخر أن المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ويجري فيه أصل البراءة من الزائد. هذا إذن الفائدتان لأحببنا إضافتهما وأكيد مفيدتان فعلا. ثم انتقلنا إلى الحالة الرابعة وهي الغسالة غير المزيلة، يعني غير المزيل يعني بعد زوال العين، والتي يتعقبها طهارة المحل، هذا بعد آخر ما يمكن أن نقول بطهارته، إذا ما قلنا بطهارة هذه الحالة إذن الغسالة مطلقا نجسة. هاي الحالة الأخ. وقلنا أن سيد بحر العلوم قدس سره ذهب إلى طهارة هذه الغسالة، بل أضاف الشيخ الأنصاري قال وهو مراد كل من قال بأن الغسالة كالمحل بعدها، وهو مختار سيد الخوي أيضا. سيد الخوي اختار التفصيل بين الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل فتكون طاهرة، والتي لا يتعقبها طهارة المحل فتكون نجسة. ما هو الدليل على طهارة الغسالة في هذه الحالة؟ قلنا يمكن أن نصنف التقريبات، تقريبات الاستدلال على نحو الأول، على نحو وجود المقتضي، يعني وجود الدليل على طهارة هذه الغسالة، وهو مستند ومبني على أن المتنجس لا ينجس، لأن كلامنا الآن بعد زوال العين، ونحن نبني على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس الخالي من العين، فالغسالة تكون طاهرة على القاعدة. فإذا مقتضي الطهارة موجود على القاعدة، لكن المشهور لا يوافقنا على ذلك، يرى أن المتنجس ينجس. فإذا له مسالك أخرى لإثبات الطهارة، وهو وجود ما يمنع من التمسك بعموم انفعال الماء القليل بملاقاته النجاسة. هو ما هو دليلك على نجاسة الغسالة هنا؟ قلت ماء قليل لا قاع النجاسة ينفعل به. فإذا وجدنا مانعا من شمول هذا العموم للمورد، فنرجع نتمسك بقاعدة الطهارة وباستصحاب الطهارة، ويكون هو الدليل عليها. فإذا التقريب على النحو الأول سوف لا نجد ناصرا عليه، إلا طبعا شهيد الصدر ومن قال بأن المتنجس لا ينجس، لكن المشهور سيقرب إن شاء الله تعالى على النحو الثاني. لذلك قلنا يمكن الاستدلال على طهارة الغسالة في هذه الحالة، الحالة الرابعة، بوجوه، بعضها على نحو وجود المقتضي أي الدليل على الطهارة بناء على أن المتنجس لا ينجس، وبعضها على نحو وجود المانع من دخول هذه الحالة تحت عموم انفعال القليل. انفعال القليل إذا ما عموم أن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة، إذا ما شامل للمورد خلص، إذا تجري قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، فيتعين القول بالطهارة تمسكا بقاعدة الطهارة واستصحابها، وهو ما سنسمعه من الآخرين، لأنهم لا يقولون بمقالتنا أن المتنجس لا ينجس، فسيكون تقريباتهم منصبة على هذا الاتجاه. فالكلام إذن سيكون في مقامين، المقام الأول التقريبات التي تكون على نحو المقتضي، على نحو الدليل على الطهارة، والمقام الثاني التقريبات التي تكون على نحو وجود المانع من شمول عموم انفعال الماء القليل لهذه الحالة، حتى تكون خارطة البحث واضحة. فالكلام في مقامين، أولهما وجود ما يدل على الطهارة، وجود المقتضي للقول بالطهارة، وهو ما اعتمدنا وقلنا في الحالة السابقة. من الحالة الثالثة احنا تكلمنا هذا الكلام، لأن الحالة الثالثة كانت أيضا غسلة غير مزيلة غير ملاقية للعين، وحكمنا بطهارتها، لأنه الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، وهو ما اعتمدناه في الحالة السابقة من قيام الدليل على عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس. والحالة من هاي الحالة الرابعة من أيضا، لأن الكلام عن غسالة غير مزيلة، لأن الفرض زوال عين النجاسة قبل استعمال الماء. ويمكن القول، نتقدم هنا خطوة، نقول بأن الحكم بالطهارة في هذه الحالة أولى من الحالة الثالثة. الحالة الثالثة صح القاعدة، لكن وجد من شكك بأننا لا نستطيع تصور غسالة طاهرة ولا يتعقبها طهارة المحل، هاي شلون تجمع بينه غسالة طاهرة وتنفصل طاهرة ويبقى المحل نجس وهو ما بي أصلا عين نجاسة؟ رأينا من شكك، من تردد، ليش؟ لأن المغسول لم يتعقبه طهارة الماء. خل عند الحالة الرابعة المغسول يتعقبه طهارة الماء، فبعد حتى هذه الشكوك التي عندك زالت. هذا وجه الأولوية هنا في الحالة الرابعة. هو المستند واحد أن المتنجس لا ينجس، لكن وجد من تردد هناك لم يستطع تصور الحالة الثالثة، ماء طاهر وينفصل طاهر والمحل ليس فيه عين نجاسة ويبقى على نجاسته. الآن هي ما موجودة، هذا المنشأ للتشكيك، لأنه الآن الحالة الرابعة يتعقبه طهارة الماء. فلذلك قلنا ويمكن القول بأن الحكم هنا أولى، لأن ما يمكن تصوره من الموانع عن القول بالطهارة في تلك الحالة ثالثة، لكون الغسلة غير متعقبة بطهارة المحل لا يأتي هنا ذاك التردد الذي قالوا لا يأتي هنا. هذا إذن المقام الأول قلنا في وجود المقتضي للقول بالطهارة، وجود الدليل على الطهارة. وافقنا من؟ موافقنا، نحن وافقنا شهيد الصدر قدس النفس، لأن أيضا يقول متنجس لا ينجس. ونقلنا نص كلامه في الحالة الثالثة، لأنه وإن ذكر هذا الكلام في مثل هذه الحالة، هذا علقنا هذا التعليق عليه، قلنا هو الاستدلال ذكره في الحالة الرابعة وهي غسلة غير مزيلة يتعقبها طهارة الماء. لكن ماذا كان دليله؟ أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجاس. خزين هذا دليلك شامل حتى للحالة الثالثة، لكن لما هو لم يذكر الحالة الثالثة في بحثه ما تطرق لها. فهذا كان تذكرون الكلام، لا نحتاج أن نعيده، اللي قال القصور الذاتي في أدلة الانفعال، أدلة انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة قاصرة في ذاتها، مو يمنع منها مانع، قاصرة في ذاتها عن شمول هذه الحالة، وهي حالة لو لم توجد هناك عين نجاسة، لأننا نبني على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس. والفرض الكلام الصورة الثالثة والرابعة ماذا؟ غسلة غير مزيلة، يعني بعد زوال العين، فإذن القاعدة تكون طاهرة. فكان أحد التعليقين على كلامه قدس سره بأن هذا كلامك لا يختص بالحالة التي يتعقبها طهارة المحل، هذا شامل حتى للي لا يتعقبها، ما دام غسل بعد زوال العين مشمولة بهذا الدليل. لكن قلنا هو تعرض لثلاث حالات، لم يتعرض لأربع آية ثالثة ما ذكر. هذا التعليق. التعليق الآخر قلنا فيه يا سيدنا قدس الله نفسه، لا يمكن تصور الحالة الرابعة على مبانيك. نفسا الرد هذا الثاني رديته بالدرس لما نقلنا نص كلامي، لكن أمر نتذكره وهم ربما عيد صياغته بشيء من التوضيح، بأن الحالة الرابعة لا تأتي على مبانيك. كيف؟ أنت يا سيدنا قلت هنا أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، وكأنك أطلقت الكلام، والحال أنت تقول بالتفصيل، تقول الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس الجامد الخالي عين النجاسة، أما الماء القليل الملاقي للمائع ينفعل المتنجس وإن كان خاليا من عين النجاسة. فأنت لا تقول بالإطلاق كما هو صريح عبارتك، أنت تقول بالتفصيل. فبناء على التفصيل خلني نجي ندرس الحالة الرابعة. الآن إذا نظرنا لهذا المغسول اللي هو ثوب أي شيء آخر أصابه البول تتغسله، ونفترض العين ما هي ما موجودة، فالآن هذا نعم شيء جامد خالي من عين النجاسة، الماء القليل لا ينفعل بملاقاته، كلامك تام وصحيح. لكن هذا الثوب لو غسلناه بغسلة مزيلة قبل هاي الغسلة يتعقبها طهارة الماء، فالماء المتخلف من الغسلة المزيلة ماء قليل لاقى عين نجاسة ينفعل بها، فهذا الماء المتخلف في المغسول، لاحظ هو لاحظ المغسول، أنا ألاحظ الغسالة المتخلفة على المغسول، يا أخو نجسة، وأنت قلت بالتفصيل أن الماء القليل الملاقي للمائع المتنجس حتى لو كان خالي من عين النجاسة يتنجس، فهي الصبة الثانية الغسلة الثانية ستلاقي مائعا متنجسا المتخلف وإن كان خاليا من عين النجاسة، لكن على مبانيك أنت قلت بالتفصيل فسيتنجس هذا الماء الثاني ولا تتحقق طهارة المغسول، فعلى مبانيك عندنا مشكلة. يعني ما كيف تتحقق طهارة المغسول بهذه الطريقة؟ ما تقدر تتحقق، فهذا إشكال على أصل التفصيل الذي ذكره واللي هو مو محلنا، محل إن شاء الله بأصل البحث وهو المتنجس ينجس أو لا، يقول بالتفصيل نناقش إن شاء الله تفصيله، لكن أقول أنه على مبانيك هاي الصورة الرابعة كأنه ما نقدر نتصورها. فإذا هذا الرد الأول، نتذكر النص ما احتاج أن أعيده لأن قرأنا بالدرس أحد الدروس السابقة، كان الملاحظة الأولى أنه هذا شامل حتى للحالة الثالثة التي لم يذكرها. الملاحظة باء أن هذه الحالة لا يمكن تصورها على مبانيه قدس سره، لأنه لم يبني على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس الخالي من العين مطلقا كما صرح هنا في تقريبه، قال لأننا نبني على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، لا، المتنجس الجامد مو كل متنجس، هذا مبنى، بل في خصوص الجوامد. أما إذا كان المتنجس مائعا فإنه ينجس الماء القليل، قال قدس سره في منهاج الصالحين، قال الظاهر عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس الجامد الخالي من عين النجاسة، ليس كل متنجس. وقال في الفتاوى الواضحة بعد أوضح، قال الماء القليل إذا لاقاه الشيء المتنجس دون عين النجاسة فإن كان مائعا، لاحظ التفصيل لا يقول بالإطلاق، فإن كان مائعا يتنجس الماء القليل بمجرد الملاقات حتى وإن كان متنجس خالي من عين النجاسة، ما دام مائع يتنجس. قال وإن كان جامدا فلا يتنجس إذا لم يكن في الشيء المتنجس الذي لاقى الماء أجزاء من العين النجس. فإذن يقول في التفصيل وليس بالإطلاق. أقول فما ذكره قدس سره في التقريب إنما يتم بلحاظ المغسول، ثوب صح، ثوب من الجوامد وهذا المباني ماشي لأنه من الجوامد فيصح القول بالطهارة على مبنى، إلا أننا لو لاحظنا الماء المتخلف في المغسول من الغسلة السابقة المزيلة للعين فإنه قدس سره قال بنجاسته، لأنه ماء قليل لاقى عين نجاسة ولم يتعقبه طهارة المحل بحسب الفرض حتى يطهر بالتبعية. خاف تقول هذا الماء المتخلف نحكم بطهارته بالتبعية، هاي متى؟ إذا تعقبه طهارة المحل، ونتحدث عن الغسلة السابقة، فهو ينجس الماء الثاني الذي يصب بعد زوال العين على مبناه ولا تتحقق به طهارة المغسول، علما بأن هذا الإشكال لابد أن نلتفت لا يرد فقط هنا وإنما على أصل التفصيل الذي قال به، تفصيل بين الجوامد والموائع. لا، المفروض أن المتنجس، أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس مطلقا حتى بالموائع، إلا هذا هو يمكن التفصيل اللي صار في ذهنه، لأن نظروا إلى أن طبيعة الموائع إذا وقعت فيها النجاسة تنتشر فيها، فإذا بالدقة هذا يلاقي ماء متنجسا إنما هو يلاقي هاي أجزاء النجاسة المنتشرة فيه، أعتقد وهكذا انطلقوا في هذا التفصيل. لكن أخوة حددوا، قولوا إن كان المائع متنجسا بنجاسة قابلة للسراية والانتشار فيه فالمتنجس ينجس، وإن لم يكن كما افترض كافر خلى ايده بماء النجس وما انتشرت هنا عين النجاس متنجس لكن ليست فيه، لكن ميتة، تذكروا الرواية، ميتة متفسخة في الماء، يعني متفسخة يعني أجزاءها منتشرة بالماء، فهذا الماء متنجس وينجس. ليش ينجس؟ مو لأن المائع المتنجس ينجس، وإنما لأن أجزاء النجاسة انتشرت فيه. فالملاقي لهذا الماء مو ملاقي لمتنجس، ملاقي لتلك أعيان النجاسة المنتشرة فيه. أعتقد هذا منشأ التفصيل، وهذا كله إن شاء الله المفروض يأتي بإذن الله تعالى. إذن علما بأن هذا الإشكال لا يرد فقط هنا، وإنما على أصل التفصيل الذي قال به، إذ يتعذر حينئذ تطهير الأشياء، فلا بد من ملاحظته هناك حينما نتحدث عن منجس ينجس أو لا بإذن الله تعالى. ثم الكلام في المقام الثاني، وهي التقريبات التي تكون على نحو وجود المانع من شمول عموم انفعال الماء القليل الملاقاة عين النجاسة للمورد. المقتضى ننفرد به نحن شهيد الصدر الذين قالوا بأن المتنجس لا ينجس بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.